من عليه يا شيخ؟
باب
الإنصاف للعلماء. طيب اقرأ.
باب الإنصاف للعلماء. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استرجع الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
باب الإنصاف للعلماء. ونحن في كتاب العلم تتنوع الأبواب بحسب معاني هذه المادة، فمنها الحفظ، ومنها التحمل، ومنها الأداء، ومنها الإنصاف، حسن الإنصاف. وكأن الشيخ قرأ قرأ حديثا واحدا بعده باب ثاني. باب الإنصاف للعلماء، والإنصاف هنا مطلوب بحسب حاجة المرء إلى هذا العلم، فحين يكون الإنصاف واجبا وحين يكون الإنصاف مستحبا. هذا الإنصاف لا يمكن أن يكون مكروها ولا يمكن أن يكون حراما، إنما هو يدور بين الاستحباب، هو مطلوب أم لا، وما دام مطلوبا هو يدور بين الاستحباب والوجوب، فهو أمر مطلوب. فعلى أي درجة من درجات الطلب الإنصاف للعالم، إما أنه مستحب وإما أنه واجب. فإذا كان العالم يتحدث في حديث يجوز أن يكون المستمع عارفا به أو يكون ملما كإلمامه للعالم أو إلمام العالم به، في هذه الحالة يكون مستحبا إذا أراد الاستذكار أو أراد التثبت أو أراد المزيد. أما إذا كان المرء في حاجة إلى علم، وهذا يقتضي أن يكون العلم الذي يدلي به العالم يكون متعلقا بحلال أو حرام، متعلقا بواجب يجب على المستمع أن يعلمه، هنا يحرم عليه أن ينصرف عنه، ويكون الإقبال عليه بالسماع واجبا، لأن العلم به أمر ضروري يتعلق به، يتعلق بذمته نحو الله تعالى، ويتعلق بما ينبغي أن يعلمه من ضرورات الدين وضرورات الواجبة. فالإنصاف هنا يكون واجبا على قدر وجوب العلم بهذا المعلوم، يكون الإنصاف له واجب. هذا هو فهو يدور بين الاستحباب، وفي الغالب يكون السماع واجبا، لأن العالم لا بد أن يقول كلاما يدلي به، إما أن يثبت به علما حاصل من الأول عند المتعلم أو السامع، وإما أن يدلي بعلم هو منه فراغ أو عاطل أو محروم منه، فيكون العالم في إدلائه به يعلم المتعلم شيئا يجهله. وطلب العلم في هذه الحالة مطلوب، لا نقول بالحديث الذي يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، هذا ليس بحديث، لا يصح، لأنه ليس بفرض على كل مسلم، إنما العلم فرض كفاية، العلم فرض كفاية. أما ضرورات العلوم من الحلال والحرام فهي هي التي فرض عين على كل مسلم ومسلمة. والحديث حتى برواياته ليس فيه ومسلمة، يعني الرواية الواردة طلب العلم فريضة على كل مسلم، وجاءوا وأدرجوا فيها ومسلمة. وإذا قال على كل مسلم فإنما يتناول المسلمة على سبيل التغليب، لأن هناك أوامر كثيرة توجه إلى المسلمين بصورة المذكر. هل معنى هذا أنه لا يجب على المرأة؟ لا، واجب عليها، ولو كان الخطاب موجها بصيغة الذكران، لأنه على سبيل التغليب يكون يكون التكليف بالنسبة للنوعين أو للجنسين، للذكران والإناث على سواء. هنا استطراد قلناه على الماشي. المهم الإنصاف العلماء، الإنصاف. حدثنا حجاج هو حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة هو شعبة بن الحجاج العتكي قال أخبرني علي بن مدرك هو الكوفي النخعي من بني نخع عن أبي زرعة وأبو زرعة همر بن جرير بن عبد الله البجلي عن جرير يعني عن جده أبو زرعة يروي الحديث عن جده عن جرير جرير بن عبد الله البجلي هذا كان رجلا يعني بديع الحسن كان رائع رائع في جماله وحسنه وكان طوالا يعني يسامت السنام الجمل إذا وقف يبلغ في رأسه تساوي سنام الجمل في طوله وكانت نعله ذراعا نعله كانت ذراع وكان سيدا يعني مهابا حتى انهم اراد انسان ان يهجو بجيلة فقال ايه فقال لولا جرير لم تسد بجيلة نعم الفتى وبئست القبيلة يعني يقول عن جرير بن عبد الله البجلي انه هو سيد ولولا جرير لم تكن قبيلة في منصب السيادة بين القبائل لولا جرير لم تسد بجيلة هذا الحديث عن جرير وسيأتي حديث بعده عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع قال لجرير ابن عبد الله البجلي في حجة الوداع قال له ومعنى هذا أن الرسول شافه وخاطبه وهو يرد على صاحب الاستيعاب وهو ابن عبد البر يقول إن جريرا أسلم قبل وفاة النبي بأربعين يوما وهذا الحديث يرد هذا الكلام لأنه إذا كان في حجة الوداع كان حاجا والرسول عليه السلام توفي بعد حجة الوداع بثمانية وثمانين يوما فيكون الحكم بأنه أسلم قبل الوفاة بأربعين يوما حكما لا يقع من الصحة موقع موقع السلامة فهو غير صحيح وإنما جرير أسلم قبل ذلك والصحيح ما روي في السنن أن جرير بن عبد الله البجلي أسلم في رمضان أسلم في رمضان وأدرك بعد ذلك الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أسلم في رمضان من عام حجة الوداع يعني السنة العاشرة هذا هو موعد إسلام جرير بن عبد الله قال الرسول عليه السلام له في حجة الوداع استنصت الناس استنصت الناس سين والتاء للطلب والمطلوب الإنصاف يعني الصمت مع السماع الإنصاف هو الصمت مع السماع فالإنسان إذا سمع وأطرق بأذنه من أجل أن يسمع وصاحب هذا صمتا اسمه ايه اسمه الانصاف اما اذا لغط وتكلم فلا يكون منصتا لا يكون منصتا لا بد ان يكون هذا مصحوبا بالصمت الصمت مع السماع مع تصويب الاذن الى الصوت المترامي اليها هذا هو الانصاف فقال استنصت الناس يعني اطلب منهم الاصغاء الانصاف يعني اطلب منهم الاصغاء فقال استنصت الناس فقال عليه السلام بعد ان قال لهم بعد ان استنصتهم جرير وصاح فيهم وقف الرسول عليه السلام يخطب واظن مر بنا حديثان في كتاب العلم عن ابي بكر رضي الله عنه في هذا المقام وهذا حديث ثالث ولكنه جاء بجزء من الحديث الذي يناسب المقام في كلام الإمام البخاري في الترجمة باب الإنصاف العلماء فهو يجيز تقطيع الحديث ويأتي من الحديث بالجزء المناسب للترجمة التي يضعها يعني صح الحديث عنده يجزئه يروي مقطع من الحديث وهذا المقطع هو الذي يناسب المقام وليس بالضرورة عليه أن يأتي بالحديث تاما وقد يأتي به تاما في باب آخر وفي مكان آخر فالبخاري يستجيز تقطيع الحديث، حتى انك تجد حديث انما الاعمال بالنيات وهو في اول البخاري يقول ايه بعد ما ساقط اسناد قال ايه عن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته لما هاجر اليه، وما فيش من كانت هجرته الله ورسوله. فهو قطع الحديث، وكان لهذا حكمة يذهب اليها العلماء يقولون انه الحديث بتاع انما الاعمال بالنيات جاي بغير مناسبة، لانه جاي في بدء الوحي وليس للنية هنا مع بدء الوحي اي تلازم او اي ارتباط. لماذا ساقوا؟ قالوا انه ساقوا لانه يريد ان يبدأ عمله بالنية، فالمسألة رمز لها بسوق حديث انما الاعمال بالنيات كأنما يريد ان يقول نويت ان اصنف صحيح هذا او جامع هذا، فجاب حديث انما الاعمال بالنيات بين يدي بدء الوحي الذي هو اول الكتاب، ولاجل الا يزكي نفسه قطع منها فمن كانت هجرته الله ورسوله، يعني حتى لا يكون فيه شميمة تزكية للنفس، لا فقطع منها فمن كانت هجرته الله ورسوله. هكذا على العلماء هذا، يعني اذا الامام البخاري يستجيز تقطيع الحديث ويورد من الحديث الكامل التام الشامل بعضه فيما يناسب المقام في الباب. فهنا انصات العلماء، ايه اللي ذكره؟ قال استنصت الناس، ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا جزء من خطبة الرسول عليه السلام في حاجة الوداع، خطبة طويلة، ولكن اكتفى الامام البخاري بان يذكر بعض ما جاء في هذه الخطبة. لا ترجعوا بعدي كفارا، لا ترجعوا بعدي كفارا، ترجعوا هنا هي تعرف جت في اسلوب افعال الناس، يعني جذ بمعنى لا تصيروا، لا ترجعوا يعني لا تصيروا، لا ترجعوا بعدي كفارا. ولذلك عملت عمل كان واخواتها عملت عمل صارت، فجعلت اسمها مرفوع وجعلت خبرها منصوب، لا ترجعوا بعدي، لا ترجعوا، يبقى هنا الاسم ترجعوا، لا ترجعوا اسمها ايه الواو، وبعدين كفارا الخبر، واخد بالك؟ فهي بمعنى لا تصيروا بعدي كفارا، لا تصيروا بعدي كفارا. طيب إيه كيف يكون هنا في معاني كلمة كفار؟ في معاني كلمة كفار. قالوا ان العرب كانت تطلق على الرجل الذي يتزربل بالسلاح كافر، يعني يلبس السلاح زي ما يقولوا الفلاح كافر، الفلاح بالمعنى اللغوي كافر، يعجب الكفار نباته، يعجب الكفار نباته، مش الكفار بالله، يعجب الكفار يعني الفلاحين الزراع اللي بيزرعوا، ويعجبهم الزرع بتاعه، ويعجبهم لانهم ايه يهمهم الزرع يهيج، ويهمهم الثمار تنضج، ويهمهم هذا. فالكافر في الاصل يعني ايه؟ يعني اللي بيستر الحب، يحطه في الارض ويستره كده، يغطيه، ده ايه؟ ده الفلاح، اصله الفلاح هو اللي يحط الحب في الارض ويغطيه. والفلاح الرجل المحارب الذي يتسربل بالسلاح، يضع ايه الجعبة على ظهره، ويضع منطقة السيف، ويضع الرماح، ويضع السهام، وشايل ما يغطي جسمه، اسمه يغطى جسمه بالسلاح، يقال له كافر. واخد بالك؟ لا ترجعوا بعد كفارا يعني لا تتسربلوا بالسلاح من اجل ان يقتل بعضكم بعضا، هذا معنى، ده معنى لا ترجعوا بعد كفارا يعني لا تتسربلوا بالسلاح حتى يقاتل بعضكم بعضا او يقتل بعضكم بعضا، لا ترجعوا بعد كفارا. ويمكن لا ترجعوا بعد كفارا، قلنا ان الكفر هو ستر الشيء، فالكفر ستر الشيء يمكن ان يؤخذ بالمعنى المجازي عن ستر الحق، واخذ بالك؟ فاذا كان حالا بين الانسان وبين صفاء قلبه نحو اخيه ومودته له، وهذا الرباط الذي ربطه باخيه المسلم وجعلهما كاليدين تغسل احداهما الاخرى في صورة، او كالبنيان يشد بعضه بعضا في صورة، او كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، على مختلف هذه الصور التي ضربها الرسول مثلا للناس لاجل ان يربط بعضهم ببعض وان يجعلهم جميعا جسدا واحدا ويجعلهم بنيانا واحدا ويجعلهم جميعا متعاونين مترافقين متكاتفين، على هذا يكون الذي يبتغي دم اخيه كأنما ستر هذه المعاني كلها وكفر بها، كأنه ستر بهذا ستر هذه المعاني، وهو ستر الحق، هو ستر الحق. وقيل الكافر كافر لماذا؟ لأنه يستر الحق في نفسه، لأنه يستر الحق في نفسه، ويقال له غمط الحق. غمط الحق يعني يعني دفنه، معنى غمط الحق، غمط الحق يعني دفنه، يعني دفنه، غمط الحق، غمط الحق يعني دفن الحق. فغمط الحق او ستر الحق يبقى ده كافر، كافر لانه غطاه ستره هكذا. ها طيب هذا معنى. طيب يبقى اذا هنا يمكن ان يقال للذي يستر الحق وهو على مراتب، قد يكون ستره للحق جحودا له، وقد يكون ستره للحق مع اقراره به. هنا يختلف الحكم على كل واحد منهما باختلاف هذا القصد. فالذي يجحد الحق هذا مارق من الدين، هذه سبها زي ما بيقول الخيانة العظمى، ده خلاص ده ايه، ولذلك قالوا كفر دون كفر كما قال عبد الله بن عباس، وكفر دون كفر. ففيه كفر معصية، والله يا شيخ اللي بيكذب كافر، واللي بيشرب الخمر كافر، واللي بيزني كافر، واللي بيقتل كافر، واللي بيغتاب كافر، واللي بيعمل معاصي كافر، كل معصية هي كفر، جزء قطعة من الكفر. ومعنى الكفر والإسلام، الإسلام هو أن يتنقل الإنسان من هذه الرذائل كلها، الكفر هو أن يجمع هذه القاذورات ويرتكب هذه القاذورات. ولذلك الرسول بيقول فمن أتى من هذه من أتى شيئا من هذه القاذورات فلا يأتنا، فإنه إذا جاءنا أقمنا عليه الحد. يعني إيه؟ شوف بينه وبين الله. فمن أتى من هذه القاذورات شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، فعوقب في الدنيا فهو كفارة الله. ومن أتى من هذه القاذورات شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له. ده كله في هذه القاذورات اللي تعتبر دون كفر، اللي تعتبر كفر دون كفر، يعني ده كفر بس دون كفر، كفر لا يخرج من الملة. يعني ينطبق كلمة كفر تقال لكل هذا.